بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة الكرام، أحييكم في مستهل هذه الدورة التي تحمل عنوان مقومات السعادة الزوجية، والتي تبدأ في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للثالث عشر من شهر جمادى الثانية لعام 2400 للهجرة النبوية الشريفة. أيها الأحبة الكرام، الزواج رباط مقدس وميثاق غليظ تسوق إليه الفطر القويمة وتدعو إليه الشرائع الحكيمة، وما زالت نفوس البشر تنساق مع الفطرة وتجيب به داعي الحكمة. فبالزواج يحصل السكن، وتكون المودة والرحمة، ويلم الشعث، ويجتمع القلب، وتبتغى الذرية. ثم إن طيب الحياة ومتعتها يتحققان في زوجية سعيدة. وسعادة الزوجية أن يكون الزوجان على دين صحيح وخلق سجيح، وأن يجمع إلى ذلك صفاء الود والقيام بالحقوق، وأن ينصح كل واحد منهما لصاحبه. وإذا قام كل من الزوجين بواجبه تماما على الذي أحسن، حلت الأفراح والمسرات، وزالت أو قلت المشكلات، وكان لذلك الأثر الأبلغ في صلاح الأسرة وقوة الأمة. فصلاح البيوت صلاح للأمة، وصلاح الأمة هو السبب الأعظم لعزتها وسعادتها وكرامتها. ومن أجل ذلك جاء الإسلام بمراعاة رابطة الزوجية وتقويمها وتمكينها وإحاطتها بما يحفظ وجودها ويعلي منارها. والذي يدير النظر ويرجع البصر في حياة الناس يرى خللا كبيرا وتفريطا كثيرا في شأن تلك الرابطة، مما يفقد الزوجية سعادتها وأنسها وإيتاءها ثمارها الطيبة وعواقبها الحميدة. ولا ريب أن تفريط بعض المنتسبين إلى الإسلام لا تعود تبعته على الدين، وإنما وزرها وتبعتها على المنتسبين المفرطين، والدين براء مما يلصق به. وإن مما يفقد الزواج أهميته وينزع منه بعض بركاته ما يقع من أخطاء في مفهومه، وما يكون من تقصير في السبل الموصلة إليه، وما يحدث من تفريط في الحقوق الزوجية المشتركة. ومما يعين في مقابل ذلك على تمكين تلك الرابطة وحفظها واجتناء ثمراتها المباركة أن تلقى الأضواء على بعض تلك الأخطاء في هذا الصدد، فذلك أدعى لتشخيص الداء ومعرفة الدواء. ولهذا فإن حلقات تلك الدورة كما تعلمون وكما تفضل الشيخ حفظه الله ستكون خمسة، أما الحلقتان الأوليان فهما إضاءات في طريق الزواج، وأما الثالثة والرابعة فهي وصايا للأزواج، وأما الرابعة أما الخامسة فهي وصايا للزوجات. والحكمة من ذلك كما تفضل الشيخ من جميع ما قال، فهو مصيب بكل ما قال وبكل ما أشار من الأسباب التي دعت إلى أن يكون للزوجين حديثان وللزوجة حديث، أن يكون للأزواج حديثان وأن يكون للزوجات حديث واحد. أيها الأحبة، الحديث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى هو الجزء الأول من الإضاءات قبل الزواج على وجه الخصوص، وهي إضاءات في طريق الزواج، وسيكون حول مظاهر التقصير والخطأ في مفهوم الزواج، وسيتناول على وجه الخصوص ما يكون من تلك المظاهر قبل الزواج كالإعراض عن الزواج وتأخيره بلا مسوغ وقلة استشعار حكمه وأسراره، كما سيتناول الحديث عن بعض ما يقع من أخطاء في الخطبة مع تعريج على المغالاة في المهور والإسراف في الولائم وتقصير أهالي الزوجين في إحسان التعامل مع الأزواج والزوجات إلى غير ذلك مما سيرد الحديث عنه. والمظاهر والملحوظات ستكون على هيئة مسائل وفقرات حتى يتجدد النشاط ويطرد الملل، فإلى تلك الإضاءات والملحوظات، والله المستعان وعليه التكلان. أولا، مسألة الإعراض عن الزواج. فالزواج أيها الأحبة مشروع في دين الإسلام، وأقل درجات المشروعية الإباحة، بل إن المتأمل في أدلة الشرع يجدها لا تدل على الإباحة فحسب، بل تدل على الاستحباب أو الوجوب. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن النكاح فرض عين يأثم تاركه مع القدرة عليه، قال بذلك أهل الظاهر. والذي نص عليه ابن حزم رحمه الله أنه واجب على الرجال دون النساء. ونقل الكاساني عن بعض الحنفية أنه فرض كفاية كالجهاد وصلاة الجنازة، ونقل رحمه الله عن آخرين أنه واجب. والقائلون بالوجوب من الحنفية منهم من عده واجبا كفائيا كرد السلام، ومنهم من جعله واجبا عينيا عملا لا اعتقادا على طريق التعيين كصدقة الفطر والأضحية. والقول بوجوبه رواية عن أحمد، وهو قول بعض الحنابلة. وذهب بعض شافعية العراق إلى القول بأنه فرض كفاية يقاتل أهل البلد الذين يمتنعون منه. وقد استدل القائلون بالفرضية أو الوجوب العيني أو الكفائي بالنصوص الآمرة بالنكاح، كقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وقوله: وأنكحوا الأيام منكم، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فالأمر عندهم للوجوب، ولم يأتي صارف يصرفه عن الوجوب. وقد تأكد الوجوب من إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم أن النكاح من سنته، ومن إنكاره عليه الصلاة والسلام على من ترك النكاح وعزم على التبتل. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب النكاح للتائق إليه الذي لا يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، فإن كان توقانه شديدا بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا وجب عليه الزواج متى قدر على تكاليفه. هذه نبذة يسيرة من أقوال أهل العلم في الزواج. ومع ذلك فإن نفوسا لم تسلم فطرتها أو عميت عن حكمة خالقها حيث أعرضت عن الزواج دون ما مسوغ. ولقد أصبح انصراف الشباب عن الزواج في كثير من بلدان الإسلام في ازدياد، مما ينذر سوء المنقلب، وما بعد هذا المنقلب إلا الانقراض والقضاء على روح العفاف. فغير مقبول أن نقف أمام هذا الخطر الداهم صامتين، وحقيق علينا أن نبحث عن العلل التي أصبحت بها قلة الزواج ظاهرة ظهور المرئي بالعين المبصرة. وعلينا بعد البحث عن هذه العلل أن ننظر في طريق معالجتها، لعلنا نقطعها من منبتها وننقذ فتياتنا وفتياننا، ونحفظ أمتنا، ونطهر أوطاننا من خبائث لا تظهر إلا من الإعراض عن الزواج. وإذا بحثنا عما يصح أن يكون سببا لهذه الأزمة الاجتماعية وجدناه يرجع إلى علل مختلفة، منها الجهل بأضرار الإعراض عن الزواج سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة، ومنها كذلك تبرج الفتيات. فمن الفتيات من تبرجت تبرج من يستولي عليهن الهوى، ونضب في وجوههن ماء الحياء. وهذا المظهر الذي ظهر به بعض الفتيات قد جعل بعض الشباب يحجم عن الزواج مخافة أن ينساق إلى قرينة تستخف بجانب الصيانة كما تستخف به هؤلاء السافرات المتهتكات. وليس هذا الخوف بحق، فإن البيوت المحتفظة بالحشمة الآخذة بأدب الصيانة غير قليلة، يهتدي إليها كل من يبتغي الحياة الطاهرة. ومن ذلك أيضا من أسباب الإعراض عن الزواج السفر إلى البلاد التي يشيع فيها الفجور، ومنها الإعلام بقنواته الفضائية ومسلسلاته الهابطة التي تهزأ بالقيم وتزري بالفضيلة، فهذا مما يزهد بالزواج ويغري بالرذيلة. ومنها قلة الثقة بالنفس، فبعض الناس مهزوم النفس محطم الوجدان، لا يثق بنفسه ولا يرى أن أحدا يثق به أو يقدره، فتراه كلما هم بالإقدام على الزواج تثبط وتكاسل خشية أن يرد، فما هي إلا أن يألف الإعراض ويعتاده. ومن أسباب الإعراض عن الزواج تطلع بعض الشباب إلى الاقتران بذات الثروة كما سيأتي، ومنها أيضا الفقر وغلاء المهور كما سيأتي إن شاء الله. هذه بعض أسباب الإعراض عن الزواج، فمن يبلغ شبابنا هذه الحقائق ليعلموا أن إعراضهم عن الزواج قتل لفضيلة العفاف وحرمان للأوطان من نسل طيب وإطفاء لمصابيح الحياة الاجتماعية الراقية، ولا تراهم بعد أن يعلموا هذه الحقائق إلا أن يطهروا نفوسهم من محاكاة الإباحيين في الإعراض عن الزواج وهم يستطيعونه، فيكونوا بذلك أيادي بانية لا هادمة ومصلحة لا مفسدة إذا هم أقبلوا على الزواج. ثانيا من تلك المسائل تأخير الزواج بلا سبب، وهذا قريب من الإعراض عن الزواج، إذ يشترك معه في كثير من أضراره. فمن الناس من يرغب في الزواج ولكنه يؤخره بلا مسوغ، وهذا خطأ، له أضراره المتعددة، فبسببه تتعطل الشباب عن الزواج إلى سن متأخرة، فيضيع على الجنسين ربيع العمر ونسماته وبهجته وقوته، ويضيع على الأمة نبات ذلك الربيع وثمره الخصب، ثم يضيع بسببه أخلاق وأموال وأعراض. وإذا زادت هذه الفاشية واستحكم هذا التقليد فإن الأمة تتلاشى في عشرات السنين. ومما يترتب على تأخير الزواج من مفاسد أن الإنسان ربما أصيب بمرض عضال قد لا يستطيع معه أن يتزوج، فمن يقبل به ومن يقوم على رعايته، خصوصا إذا كان والداه كبيرين أو يكونان قد فارق الحياة وليس عنده من يقوم به. ثم إن المنية قد تفاجئ هذا الذي أخر الزواج فيموت دون أن تكون له ذرية تدعو له وتترحم عليه وتحيي ذكره بعد مماته. فعلى من تهيأت له أسباب الزواج أن يبادر إليه حتى لا تفوته ثمراته الطيبة. ثالثا من تلكم الإضاءات والملحوظات تأخير زواج البنات بلا مسوغ شرعي، فمن الأولياء من يؤخر زواج موليته بلا مسوغ شرعي، فتراه يرد الخاطب الكفء ويؤخر زواج من تحت يده، إما لكونها وحيدته فلا يرغب في فراقها، أو لرغبته في خدمتها له، أو لأنها موظفة ويرغب في مالها، أو لأنه ينتظر خاطبا غنيا يتقدم إليها، إلى غير ذلك من الأسباب. وهذا خطأ وتفريط وتقصير، فهو حرمان للفتاة من حقها في الزواج، وهو حرمان لها من زوج تأنس به ويأنس بها ويحميها من عنة العنوسة وإرهاق الوحدة ووحشتها، ويريحها من ألم الحسرة ومرارتها. ثم إن الفتاة أرق شعورها وأشد غيره، فكيف تكون حالها إذا هي رأت أترابها من بنات عمها أو بنات خالها أو صديقاتها وهن يحملن الأطفال ويسعدن بالأزواج؟ إنها تحترق كمدا وحسرة، فتبعة التأخير يتحملها الولي، فالأصل أن يزوج موليته متى ما تقدم لها الخاطب الصالح. أما تأخير الزواج ورد الخاطب بلا مسوغ شرعي فشذوذ وخروج عن الأصل الشرعي والعرفي، وهو تمكين الفتاة من الزواج. وكما لا يجوز للولي إجبار موليته على الزواج، فكذلك لا يجوز له عضلها، والعضل هو منع الولي موليته من الزواج. وفي ذلك يقول رب العزة جل جلاله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. فإذا ارتضت المرأة رجلا وكان كفؤا فليس لوليها أن يمنعها، فإن منعها من التزوج في هذه الحالة عد ذلك من أفعال الجاهلية. وإذا عضل الولي موليته فإن الولاية تنتقل عنه إلى غيره، وقد ذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى أن الولاية تنتقل في حالة العضل إلى الحاكم، وذهب أبو حنيفة في المشهور عنه إلى أنها تنتقل إلى الأبعد بشرط أن يكون كفؤا. فإن امتنع الأولياء جميعا عن تزويجها وعضلوها فإن الولاية تنتقل إلى الحاكم قولا واحدا. فحري بالولي الناصح لموليته أن يخاف الله عز وجل، وأن يتذكر وقوفه بين يديه، وأن يعلم أنه سينتقل عن هذه الدنيا، فإذا انتقل وقد فرط في هذه الأمانة وحرم هذه الفتاة من أخص حقوقها، فماذا ينتظره عند الله تبارك وتعالى؟ ثم ماذا تنتظر هذه الفتاة، أو ماذا ينتظر وليها إن هو فارق الدنيا وقد تركها بدون زواج؟ هل ينتظر أن يحوطها زوج أمها أو الأقرباء الذين ربما لا يحسنون إليها؟ رابعا من تلكم الإضاءات قلة الاستشعار لحكم الزواج، فكثير من الناس لا يستشعر حكم الزواج ولا ثمراته المتعددة، فلو سئل الواحد منهم عن الدوافع التي قادته إلى الزواج لأجاب إجابة تنم عن قلة استشعار لتلك الحكم. فمنهم من يتزوج للمتعة فحسب، ومنهم من يتزوج إرضاء لوالديه اللذين ألح عليه، ومنهم من يتزوج حتى لا يقف حجر عثرة أمام إخوانه الذين يصغرونه، ومنهم من يتزوج تحكيما للمصلحة المالية، ومنهم من يتزوج كي يسلم من عيب الناس ولمزهم، ومنهم من يتزوج رغبة باللحاق بركب المتزوجين، ومنهم من يتزوج ليظفر بزوجة تغسل ثيابه وتعد طعامه فحسب، ومنهم من يتزوج رغبة في حصول الولد دون اهتمام في تربيته، إلى غير ذلك من الدوافع الناقصة المبتورة. ولهذا ينبغي استشعار الحكم المترتبة على الزواج، سواء من قبل الوالدين أو من قبل من يريد الزواج أو من قبل الذين يتحدثون عنه، فذلك أدعى للإقبال على الزواج ومعرفة قدره والمحافظة على بيت الزوجية. فحكم الزواج كثيرة يحسن استحضارها واستشعارها. فمن تلكم الحكم أنه إجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كما مر في الآيات السابقة، ومنها حصول الأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة، رواه مسلم. بل لقد قرر كثير من أهل العلم أن الاشتغال بالنكاح أفضل من التخلي لنوافل العبادات لما يشتمل عليه من المصالح الكثيرة. ومن حكمه حصول الولد، فإذا نظرنا إلى أن هناك فضيلة يقال لها العفاف فالزواج من أسبابه، وإذا نظرنا أن الزواج من أسباب حصول الولد والمحافظة على النوع الإنساني فإن تلكم نعمة كبرى، وإن ذلك لمقصد عظيم. ثم إن من حكم الزواج أيضا كفاية المرأة. فإذا نظرنا إلى النساء وما فطرنا عليه من الضعف وقلة طاقة الأعمال الشاقة شهدنا فيهن العجز عن أن يهيئن لأنفسهن مرافق الحياة ويعشن في شيء من الراحة. والزواج يصل ضعفهن بقوة ويسوق إليهن جانبا كبيرا من الهناء. ولو قصد الرجل بالزواج كفاية المرأة ما يعنيها من مطالب الحياة لقصد لعمل يكسبه شكورا وتزداد به صحيفة أعماله نورا. ومن حكم الزواج حصول السكن والمودة والرحمة وتكوين الأسرة المسلمة وتكثير سواد الأمة وسلامة المجتمع من الانحلال الخلقي والأمراض الفتاكة. بل من أعظم حكم الزواج حصول الغنى وانتفاء الفقر. وهذا من لطائف النكاح وأسراره التي تخفى على كثير من الناس، خصوصا من يحجمون عن الزواج بحجة الفقر. ومصداق ذلك قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. ومصداقه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة على الله عونهم، الناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء، والغازي في سبيل الله. أخرجه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. وبالجملة فللزواج مصالح تكثر بكثرته وتقل بقلته وتفقد بفقده. وقد مر معنا قيمة هذه المصالح ومكانتها في إعلاء الدين وبسط أجنحة العمران وتخفيف متاعب الحياة. خامسا من تلكم الإضاءات مسألة تزويج البنات بغير الأكفياء. فمن الأولياء من لا يقصر في المبادرة إلى تزويج موليته، ولكنه يقصر في اختيار الزوج الصالح، فتراه لا يختار لها الكفء الذي يرضى دينه وخلقه، إما لقلة اهتمامه بأمر موليته، وإما لرغبته في التخلص من تبعتها وبقائها عنده، وإما طمعا في المال الذي سيأتيه إذا زوجها من غني، وإما رغبة في الوجاهة والمنصب والسمعة إذا تقدم لها من هو كذلك، وإما لرغبته في زوج ذي شهادة أو حسن هندام أو حسب الرفيع أو ترف واسع إلى غير ذلك من الاعتبارات. وهذه اعتبارات لا شك في صحتها، ولكن هناك من يجعلها هي المقدمة، أما الدين القويم والخلق الكريم فلا يخطر بباله ولا يدور في خياله. ولهذا ربما زوجها بتارك للصلاة أو بشرس الأخلاق أو بمدمن مخدرات. ولا ريب أن السؤال عن المنصب والمكانة الاجتماعية والحسب الرفيع ونحوها من الاعتبارات الأخرى لا ريب أنها مطلوبة ولا ترفض من حيث هي، ولا تنحى من مجال البحث والمفاضلة والاختيار. فلا حرج على الباحث أن يسأل عن هذه الأمور أو جلها، لكن الحرج أن تكون وحدها هي المحكمة في المفاضلة والموازنة والترجيح دون اعتبار للدين أو الخلق. فلا بد إذن من اعتبار الدين والخلق، فإذا توفر هذا الاعتبار عمد المرء إلى النظر في الاعتبارات الأخرى. فيا أيها الولي، ماذا تستفيد من المال والحسب والهندام إذا حرمت موليتك السعادة والحياة الكريمة؟ وماذا تستفيد من الشهادة العلمية الذي يحملها زوجها إذا كان فظا غليظا سيء المعاشرة؟ وماذا يفيد الوجه الجميل والهندام الحسن إذا كان لا يكرمها ولا يقدرها حق قدرها؟ وهل ينفع الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الأخلاق غير حسان؟ فلا تجعل الحسن الدليل على الفتى، فما كل مصقول الحديد يماني. وكما قيل: قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه خلق وبعض قميصه مرقوع. وأما أنت أيتها البنت الكريمة فاحذري من أن تقعي في حبالة التقاليد الفاسدة أو العادات المنحرفة، فأنت الخاسر الأكبر في ذلك، فلا تقدم المال والجاه والمنصب على الدين القويم والخلق الزكي الكريم. سادسا من تلكم المسائل قلة العناية باختيار الزوجة الصالحة، فالزوجة الصالحة هي التجارة الرابحة. وحيث مر بنا مشروعية الزواج وأنه مطلوب مرغب فيه، فلنعلم أنه لا تتم به السعادة ولا يحصل الغرض المنشود إلا بنكاح ذات الدين والخلق. فالزوجة شريكة الحياة وهي أم الأولاد، وسينشأون على خلالها وطباعها، بل إن لها تأثيرا عظيما بالغا في الزوج نفسه. ولذلك قيل المرء على دين زوجته، لما يستنزله الميل إليها من المتابعة ويجتذبه الحب لها من الموافقة، فلا يجد إلى المخالفة سبيلا ولا إلى المباينة والمشاقة طريقا. والعاقل اللبيب لا يقدم في الزواج إلا على ذات الدين والخلق والعفاف. قال أبو الأسود الدؤلي لبنيه يوما: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها. وأنشد الرياشي: فأول إحساني إليكم تخيري لماجدة الأعراق باد عفافها. وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: قال رجل: لا أتزوج حتى أنظر إلى ولدي منها. قيل له: كيف ذلك؟ قال: أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدهما. وقال أكثم بن صيفي لولده: يا بني، لا يحملنكم جمال النساء عن صراحة النسب، فإن المناكح الكريمة مدرجة الشرف. ومع عظم شأن الزوجة الصالحة ومع أهمية العناية باختيارها، إلا أن هناك تفريطا كبيرا في هذا الشأن. فكما أن هناك من لا يأبه بتزويج موليته من غير ذي الدين والخلق، فكذلك هناك من لا يأبه بذات الدين والخلق إذا أراد الزواج. فهناك من يحكم المصلحة المالية، وهناك من يقدم الحسب الرفيع والشهرة الذائعة، فذلك منتهى سؤله وغاية طموحه. وهناك هو الأكثر من لا يريد من شريكة حياته إلا أن تكون بارعة الجمال ممشوقة القوام، وإذا فاته ذلك قال: على الدين العفاء. والحقيقة أن هذه المعايير والاعتبارات لا تكفي وحدها، لأنها نظرة مادية بحتة، فلا تحصل معها السعادة الحقة لأنها لا دوام لها. فما بني على ما يتغير ويتبدل فهو عرضة للزوال. فالمال قد يذهب والجمال قد يذوي، وربما اقترن المرء بذات حسب رفيع وهي خلو من الخلق الكريم، فلا تنظر إليه إلا من علو ولا ترمقه إلا بألحاظ الازدراء. ثم إن الحسب أمر عرفي، فالوجيه في نظر قوم قد يكون وضيعا في عين آخرين. كذلك الحسب الرفيع لا يغني فتيلا إلا إذا اقترن بالإيمان والعمل الصالح، فهنا يكون خيرا وبركة ويحصل بسببه نور على نور، وإلا فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كذلك الجمال لا يكفي وحده، فمهما كان رائعا طاغيا فهو موقوت بالصحة والشباب، وسرعان ما يذوي ويذبل مع تقدم السن وطروء المرض وتكرار الحمل والولادة. ثم هب أنك تزوجت ملكة جمال الكون وليس بينك وبينها تفاهم ومودة، بل هل يرضى واحد منكم أن يتزوج بملكة جمال العالم؟ لا، والله لا يرضى أبدا. فماذا أنت مستفيد من هذا الجمال إلا أنك ربما تشقى بسببه؟ إن قبح أخلاقها وسوء تعاملها سيجعلها في عينك دميمة سيئة. إن الجمال ربما يعرض صاحبته للغرور والفتنة والتعالي وشراسة الخلق. وكم من جميلة جرت على نفسها وزوجها وأهلها بسبب الجمال بلاء كثيرا وشرا مستطيرا. وكم من جميلة حملها الجمال على التيه والزهو واحتقار الزوج. وليس الجمال في ذاته عيبا ولا نقيصة، بل هو مطلوب ومرغب فيه، وإذا هو اجتمع مع الخلق والدين كان نورا على نور، ولكنه وحده لا يكفي لتحقيق السعادة الدائمة ولا المتعة الحقة. وما أجمل من قال: إذا أخو الشمس أضحى فعله سمجا عددت صورته من أقبح الصور، وهبكك الشمس في حسن ألم ترنا نفر منها إذا مالت إلى الضرر. ثم إن الجمال لا يقتصر على لون البشرة وتقاسيم الوجه وتناسب الأعضاء، بل للجمال مقاييس أخرى يندرج تحتها الذوق والفهم وكمال العقل وإشراقة النفس ورهافة الحس وطهارة القلب. فلهذه المعايير دورها في جمال الشخصية. تقول نازك الملائكة، وهي أديبة عراقية مشهورة كبيرة، وهي أول من قال شعر التفعيل تقريبا، وقد قالت قصيدتها الكوليرا عام 47 وتسعمائة وألف. ثم بعد ذلك بحثت بحثا عن المرأة العربية وتابت وتركت ما هي عليه، وهجرها الإعلام منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، وأظنها إلى اليوم على قيد الحياة. لها كتاب اسمه مآخذ على حياة المرأة العربية. تقول: الجمال ملك لفتاة ذكية العينين بسيطة المظهر، يشع وجهها عطفا وحنانا، وكأنها تريد أن تحتضن الوجود كله وتغمره بمشاعرها الكريمة. تقول: وهذا الجمال المرهف العذب مبذول زهيد الثمن، تملكه كل فتاة دون أن تضيع وقتها في أسواق الملابس وعند الخياطة الجاهلة. إنه جمال ينبع من الروح الكبيرة المستوعبة والذهن الحر المرن والقلب النابض الرقيق، وهو جمال الخلق الكريم والعذوبة والخشوع لله والنزاهة وكبر النفس. وهذا الجمال لا علاقة له بالملابس والحلاق، لأنه يتألق على وجه كريم وعيون حنون معطاء، وهو يلمع على الشعر المسترسل الذي لا يهينه الحلاق بالعبث. هذا هو الجمال، فتعريفه كما تقول أنه البساطة الإنسانية والفطرة كما خلقها الله حية روحية متفتحة. انتهى كلامها. ومن هنا يتبين لنا السر في أن الإسلام قد فضل الدين على غيره من الاعتبارات في الزواج. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والحديث متفق عليه. ففضل الدين على المال والحسب والجمال من جهة أنه يضمن الأخلاق المهذبة والآداب الراقية، ويجمع لصاحبته الصيانة من أطرافها. والمراد من الحديث أن الناشئة في حلية الدين وإن لم تكن بارعة الجمال تفضل غيرها ممن لم تتحل بالدين، وإن كانت موسرة أو حسيبة أو فائقة الجمال. وقد قال النووي رحمه الله في معنى هذا الحديث، ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها. وقال المنذري رحمه الله: تربت يداك كلمة مشتركة معناها الحث والتحريض، وقيل هي هنا دعاء عليه بالفقر، وقيل بكثرة المال، واللفظ مشترك بينهما قابل لكل منهما، والأظهر هو الآخر كما قال المنذري. يقول: ومعناه اظفر بذات الدين ولا تلتفت إلى المال، أكثر الله مالك. ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإسلام حين حث على الظفر بذات الدين لا ينعى على من التفت بعد ذلك إلى الحسيبة أو إلى الجميلة، ولا يأمر الرجل أن يتزوج بفقيرة دميمة وضيعة ولكنه يريد ذات الدين التي أخذت حظها من الجمال والشرف، فذلك أحب للبعل وأعف له وأجمع لشتات قلبه. ثم إن ذوات التقى والصلاح كثيرات في بيوت المسلمين، ومنهن الجميلات والحسيبات والثريات، ولا حرج على الرجل أن يطلب ذات الجمال أو المال أو الحسب إذا كانت ذات دين. سابعا، مسألة إرغام الفتاة على الزواج بمن لا تريده. فمن الناس من تخطب إليه موليته، فإذا اقتنع بالخاطب أيا كانت دوافع الاقتناع أعطى الموافقة التامة دون أن تعلم المولية بشيء، فإذا قرب موعد الزفاف حمس في أذنها كي تهيئ نفسها لزوجها، وهذا من الخلل الكبير. فقد لا ترضى المرأة بذلك الزوج، فإذا أجبرت على الزواج به كانت حياتهما ضربا من النكد. ولهذا جاء الشرع الحكيم بمنع الولي من إكراه المولية على الزواج، لأن ذلك ليس من حقه. وبعض الباحثين يخلط بين اشتراك الولي في النكاح وبين صلاحية الولي في إجباره المرأة التي يتولى أمرها في النكاح، والأمران ليس بمتلازمين، فليس كل الذين اشترطوا الولي في النكاح أجازوا للولي إجبار موليته على الزواج ممن يريده بغير رضاها، بل إن القول الأقوى هو عدم جواز إجبار الولي موليته على الزواج بدون اختيارها. أما الثيب البالغة فقد اتفق أهل العلم إلا من شد منهم على منع الولي من إكراهها على الزواج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الثيب البالغة لا تنكح إلا بإذنها باتفاق الأئمة. وقال في موضع آخر: البالغ الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذنها، لا للأبي ولا لغيره بإجماع المسلمين. واستدل أهل العلم على عدم صحة إكراه الولي للثيب البالغ من الزواج بما رواه البخاري ومسلم عن خنساء بنت خذام الأنصارية رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. والحديث رواه البخاري ومسلم. ومما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. وبما رواه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها. وأيضا استدلوا من المعقول بأن الثيب البالغ رشيدة عالمة بالمقصود من النكاح مختبرة له، فلم يجوز إجبارها عليه. وإذا زوج الولي موليته بغير إذنها ثم أجازت العقد فقد ذهب أكثر العلماء إلى صحة العقد، ولا يحتاج العقد إلى استئناف، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، وهو رواية عن أحمد، والكلام يطول بهذا. فمقتضى ما ذكر أنه لا يجوز تزويج المولية بغير إذنها، ولا يعني اشتراط إذنها أن الولي غير لازم في نكاحها، فالصواب من القول أن تتفق إرادته وإرادتها. نعم، لوليها أن يحاول إقناعها بالزواج إذا كانت ترفضه بلا مسوغ، وله إقناعها بالزوج إذا كان صالحا وهي ترده، ولكن ليس له إجبارها. كما لا يعني ذلك أن تتعنت المرأة بحجة أنها لا تجبر، بل عليها أن تلين وأن تخضع وأن تقتنع بالزواج وبالزوج إذا كان كفءا صالحا. ثامنا، مسألة إجبار الابن على نكاح من لا يريد. فكما أنه ليس للوالد إجبار ابنته على النكاح إلا بإذنها، فكذلك ليس له أن يجبر ابنه على النكاح بمن لا يريد. كأن يقول لابنه: تزوج بنت عمك، أو بنت خالك أو غيرهما، فليس له أن يجبره، فقد يرى الابن ما لا يرى والده، فقد لا يجد ميلا إلى من أشار إليهم والده، وقد يكون طامحا لأسرة أخرى. نعم، للوالدين إقناع الولد وفتح المجال أمامه وإبداء المسوغات له، ولكن ليس لهما إجباره، فقد يضرانه من حيث أرادا نفعه، كما قال الأول أرام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس لأحد من الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنه إذا امتنع لا يكون عاقا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر منه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النكاح كذلك وأولى، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طول يؤذي صاحبه ولا يمكن فراقه. تاسعا، مسألة ترك الاستشارة في أمر الزواج. فمن الأولياء من لا يستشير في شأن موليته إذا خطبت، فتراه يوافق على من تقدم لها دون استشارة لأهل بيته أو من يعرفون الخاطب، وتجد من المتقدمين للخطبة من لا يستشير في أمر مخطوبته، وهذا تقصير وتفريط، وقد يترتب عليه قلة التوافق في الحياة الزوجية، فالذي ينبغي للعاقل ألا يستبد برأيه وألا يدع الأخذ بالمشورة، فالشورى أمرها عظيم وشأنها جلل، وقد نوه الله عز وجل بها وأثنى على المؤمنين القائمين بها، قال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم مع وفور عقله وسداد رأيه أن يأخذ بالشورى، قال عز وجل: وشاورهم في الأمر. عاشرا، مسألة استشارة من ليس أهلا للاستشارة. فكما أنه من الخطأ ترك الاستشارة في أمر الزواج، فكذلك من الخطأ استشارة من ليس أهلا لذلك. فمن الناس من يستشير في أمر الزواج ولكنه لا يتحرى الناصح العاقل الأمين من أهل الدراية والخبرة، بل ربما عمد إلى من لا يوثق بخبره ولا دينه، وربما عمد إلى صديق للخاطب أو قريب له أيا كان، ومن هنا قد تقلب الحقائق وتقع البلايا والرزايا. وقد يقول المستشير في أمر موليته: من أستشير إذن إذا لم أستشر أقارب الخاطب وأصدقائه؟ ويقال له: اسأل هؤلاء. ولكن لا يغب عن بالك أن عاطفة القرابة والصداقة قد تميل مع صاحبها، إلا إذا كان ذا ورع وعقل ونصح ونظر في الأمور بعيد. وإذا سألت فاسأل عن دين الخاطب وخلقه وأمانته ونحو ذلك، ولا بأس أن تسأل إمام مسجده أو بعض جيرانه أو من تثق بهم من زملائه في العمل. وإذا أنست من الخاطب رشدا وصلاحا وأمانة وخلقا فاعرضه على موليتك، فإن وافقت ورضيت فقد قمت بالواجب، فإن حصل وئام وألفة فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فلا لوم عليك، فقد قمت بواجبك على أكمل وجه. الحادي عشر، مسألة قلة النصح من المستشار في أمر الزواج. فتجد من الناس من إذا استشير في قريبه أو قريبة له في أمر الزواج لا يصدق ولا يمحض المستشير النصح، فربما مدح من ليس أهلا للمدح، وربما أخفى شيئا من المساوئ خشية أن لا يتم الزواج، فيقعد قريبه أو قريبته بدون زواج، وما علم هذا أن الله عز وجل هو الذي يقسم الأرزاق، وأن الصدق منجاة للجميع. فالواجب على من استشير في أمر الزواج أن يصدق في قوله، فالمستشار مؤتمن والدين النصيحة. وربما ترك بعض الناس النصح في أمر الزواج وعد ذلك من قبيل الورع، زعما منه أن بيان مساوئ الخاطب داخل في الغيبة المحرمة، وهذا الورع ليس من الدين في شيء، بل الورع أن يمحض النصح لمن استشاره واستنصحه، ثم إن هذا مما استثناه العلماء من الغيبة. قال النووي رحمه الله: يجوز الصدق في ذكر مساوئ الخاطب ليحذر، وليس هذا من الغيبة، بل لقد أوجب بعض أهل العلم على من استشير في أمر نفسه في النكاح أن يصدق إذا كان فيه عيب يثبت فيه الخيار، وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه ولا يثبت الخيار كسوء خلق أو شح، إذا كان لا يثبت به الخيار استحب له أن يعلم عن نفسه وأن يقول إنه يوجد في هذه الخصلة وهذه الخصلة. الثاني عشر: مسألة تفصيل المستشار في أمر الزواج في ذكر المساوئ بلا مسوغ. فلا يعني وجوب الصدق لمن استشير في أمر الزواج أن يفصل في ذكر مساوئ الخاطب أو المخطوبة بحيث يتجاوز الحد بلا مسوغ، بل ينبغي للمستشار أن يقتصد قدر المستطاع في تبيان المساوئ، فإن قبل المستشير القول الخفيف فلا ينبغي أن يلجأ إلى التفصيل، فإن قبل منه على سبيل المثال أن يقول لا أشير عليك بهذا أو لا تفعل أو نحو ذلك كفاه عن التفصيل. قال الشربيني رحمه الله: محل ذكر المساوئ عند الاحتياج، فإذا اندفع بدونه لم يحتج ذكرها، كقوله لا تصلح لك معاملته، وجب الاقتصار عليه ولم يجز ذكر عيوبه. كذلك من استشير في أمر نفسه إذا كان فيه مساوئ يكفيه أن يقول أنا لا أصلح لكم، ولا يجب عليه أن يكشف عن عيوبه ومساويه. ذلكم أن عيوب الإنسان سميت مساوئ لأنه يسوءه ذكرها، كما أشار إلى ذلك الشربيني في مغني المحتاج. الثالث عشر: إفشاء سر المستشار. فمن الناس من إذا استشاره أحد أو إذا استشار أحدا في أمر الزواج أذاع السر وأخبر بأننا قد رددنا فلان بسبب مشورة فلان، حيث أشار إلينا بأن فلانا غير صالح لكم، وهذا الأمر لا يجوز، لأن فيه إفسادا لذات البين بين المسلمين، ولأنه يوجب الحذر من الصدق في النصيحة. فالواجب أن تحاط هذه الأمور بسياج السرية التامة، حفاظا على عرى المحبة أن تنفصم بين المسلمين، ولئلا يتحرج المستشار من إبداء ما عنده. بل من المصائب أن يستشار إنسان في أمر رجل من الناس فيقول لا يصلح لكم، ثم هم يزوجونه، وإذا زوجوه قالوا زوجناك ونحن قد استشرنا فلانا من الناس وأشار بأنك لا تصلح، وهذا من الأمور التي لا تنبغي، لا يجوز الإنسان يفعل ذلك. المسألة الرابعة عشرة: تحرج بعض الخاطبين من السؤال عنه. فهناك من الخاطبين من يأنف حين يعلم أن أهل المخطوبة يسألون عنه ليتأكدوا من صلاحيته، فتره ينزعج ويضيق ذرعا بهذا السؤال، وربما عده من سوء الظن وقلة الثقة. والحقيقة أن هذا التحرج ليس في محله، فماذا يغيرك أيها الخاطب إذا سئل عنك؟ فإذا كنت على بينة من أمرك وعلى ثقة من نفسك فإن السؤال عنك لا يزيدهم إلا رغبة فيك، وإن كنت مريبا وعلى وجل من كشف حقيقتك فراجع نفسك وتجنب ما يصد الناس عنك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المسألة الخامسة عشرة: الاعتماد على صلاح الأسرة في الزواج. فهناك من إذا أراد الزواج أقدم إلى أسرة معروفة بالصلاح والاستقامة، فيكتفي بذلك عن السؤال عن الفتاة التي سيتقدم إليها، فلا يسأل عن دينها ولا عن خلقها اكتفاء بصلاح أهلها. وهناك من إذا تقدم إليه خاطب من أسرة معروفة بالخير والصلاح لم يسأل عنه بحجة أنه ابن لفلان، ابن فلان الكريم العاقل الصالح، بل إن بعضهم قد يقول لقد زوجت الأسرة، وهو لم يرى الخاطب. ولا ريب أن صلاح الأسرة واستقامتها حسن مطلوب، بل هو مما يرغب في الزواج، ولكن ذلك لا يغني ولا يمنع من السؤال عن صاحب الشأن من خاطب أو مخطوبة، فقد تكون أسرة كريمة صالحة، ويوجد من بين أولادها من هو بعكس ذلك. ولا أدل على ذلك من قصة نوح عليه السلام مع ابنه. المسألة 16، التحذير في أمر الزواج. وهذه العادة معروفة في بعض المجتمعات، حيث يحجر الوالد على ابنته الفلانية منذ طفولتها الباكرة، فيقول: ابنتي فلانة لفلان، إما من أبناء عمها أو أبناء خالها أو من أبناء قريباتها أو ابن صديق لوالدها أو غيرهم. ومن ثم يتعارف عند الأسرة ومن حولها أن فلانة قد حجزت وحجرت لفلان وعلى فلان، فلا يطمع أحد في التقدم إليها، ولا يسعها رفض من حجرت عليه، كما لا يسعه خطة غيرها. وهذه العادة لا أصل لها في الشرع، إذ إن فيها تضييقا وتحذيرا، كما أن فيها إضرارا بالفتى وبالفتاة، فما الداعي لذلك؟ قد يقال بأن الداعي مزيد الإكرام والمحبة، ولكن الأمر قد يكون بعكس ذلك، فقد ينحرف هذا الفتى وقد يصاب بعاهة، وقد تسوء العلاقة بين الأسرتين، وقد يصرف الشاب نظره عن تلك الفتاة دون علم أهلها، ومن هنا ينصرف عنها الخطاب لاعتقادهم بأنها لفلان الذي حجرت عليه. وقد يكون العكس من جهة الفتاة، وذلك بأن لا تكون صالحة إذا كبرت أو نحو ذلك مما ذكر، وقد تحكم تلك العادة حكمها، فيقع الزواج دون ما اقتنع، فيكون مبنيا على هذه المجاملة، فيوشك أن يتصدع بنيانه. وقد سألت سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عن هذه العادة، فقال: لا أصل لها. ومن التحذير أيضا أن يحجر الإنسان على ابنة عمه ليتزوجها هو أو أحد إخوانه، فهذه توجد عند بعض القبائل، فإذا رغب إنسان أن يتزوج بها فإنهم يقومون عليه قومة رجل واحد، وربما تسبب هذا الأمر في قتال وشر عظيم. وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه عن مسألة تحذير الرجل بنت عمه عن الأزواج، حيث يريد أن يختص بها هو أو أحد إخوانه أو بني عمه، وهي ممتنعة عنه وغير راغبة فيه، هل يجوز إجبارها عليه أو لا؟ فأجاب رحمه الله قائلا: ونفيد أن هذا التحذير أمر لا يجوز، ولا يجيزه الشرع، والإسلام بريء منه، والسنة النبوية مستفيضة بالنهي عن ذلك، والنكاح على هذا الوجه غير صحيح، ولا يعترف به، إذ التحذير من أكبر أنواع الظلم والجور. ومن يصر على تحذير الأنثى الضعيفة ويريد أن يقهرها ويتزوجها وهي غير راضية به، هو بحاجة إلى الرادع السلطاني إذا لم يرتدع بالوازع القرآني. انتهى كلامه رحمه الله. المسألة 17، ترك الاستخارة في أمر الزواج. فمن الناس من قد تتعارض عنده الأمور ويصعب عليه الاختيار والبت، ومع ذلك لا تجده يأبه بالاستخارة. ومن تلك الأمور التي قد تشكل عليه ما نحن بصدده، وهي مسألة الزواج. فمن الخطأ ألا يستخير الإنسان في أمر زواجه، ومن الخطأ ألا يستخير الولي في زواج موليته، ومن الخطأ ألا تستخير الفتاة في أمر زواجها إذا خطبت. فحري بكل من أراد الإقدام على أمر يترتب عليه ما يترتب ألا يستهين بأمر الاستخارة، فهي تفتح له الأبواب وتزيل عنه الحيرة والاضطراب، فإذا أقدم على أمر أقدم بعد الاستخارة ونفسه مطمئنة، وإذا أحجم أحجم وقد طابت نفسه. وليس بالضرورة إذا استخار الإنسان أن يرى رؤيا أن تزوج بفلانة، أو أن يرى أن نفسه منشرحة ثم بعد فترة قد يرى عدم ميل إليها، لا، إذا استخار ووفقه الله ويسره لأمر من الأمور فليقدم عليه، ربما كانت الخيرة قريبة وربما كانت بعيدة، وربما كانت قريبة أو بعيدة. ودعاء الاستخارة معروف، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا هم أحدكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم أحدكم في الأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وعاجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به ويسمي حاجته. وهذا الدعاء بعض العلماء قال يقوله في أثناء الصلاة، يعني في التشهد الأخير أو في السجود، وبعضهم قال يقوله بعد الصلاة. وربما ضاق على الإنسان الأمر يستخير ولو بدون صلاة. المسألة 18 من المسائل التي ينبغي التفطن لها: التأخر بالرد على الخاطب بلا مسوغ. فكثيرا ما يطرق الراغب في الزواج بيتا من البيوت متقدما لخطبة ابنتهم، وبعد أن يتأكد أهل الفتاة من صلاحية الخاطب تجدهم يتأخرون كثيرا في إبداء الموافقة، إما لقلة المبالاة أو لبرود في الطبع أو للإشعار بأنهم ليسوا بحريصين على تعجيل الزواج، أو لأجل أن يعرف الزوج قيمة ابنتهم، وهذا خطأ، إذ هو مما يزهد الخاطب ويجلب له سوء الظن، وقد يجلب له سوء الظن، وقد يسبب له صرف النظر والبحث عن فتاة أخرى. فقد يظن أن أهل المخطوبة رافضون ولكنهم يستحيون من مواجهته، فأن لأهل الفتاة بعد ذلك بخاطب مناسب. وكم قعد من الفتيات حبيسات في البيوت بسبب مثل هذا التصرف. فالذي ينبغي على من تبين لهم صلاح الخاطب ومناسبته أن يبادروا إلى تزويجه أو الرد عليه، فالفرص لا تعوض، وخير البر عاجله. المسألة 19: صرف النظر عن الخطبة أو الزواج لأتفه الأمور. فمن الراغبين في الزواج من يتقدم لخطبة فتاة من أهلها وبعد الموافقة عليه، وفي أثناء الترتيب لإجراءات الزواج مكانا وزمانا ونحو ذلك، يحصل أحيانا خلاف يسير حول تلك الإجراءات، وبدلا من السيطرة على هذا الخلاف واحتوائه تجد أحد الطرفين أو كليهما يصعد الخلاف إلى درجة قد تقود إلى إلغاء الخطبة أو تعكير الصفو، وهذا مما لا ينبغي حصوله. فاللائق بأهل الخاطبين أن تكون قلوبهم كبيرة وصدورهم متسعة، لا تضيق بمثل هذا الخلاف اليسير. المسألة 20: اليأس من الزواج إذا تكرر الرد. فمن الناس من يتقدم للخطبة أكثر من مرة، فإذا تكرر رده أيس من الزواج وترك المحاولة إلى غير رجعة، وهذا خطأ. فاللائق بالعاقل ألا يتوانى في الزواج، وألا ييأس من روح الله، فيحسن به أن يكرر الطرق وأن يسأل ربه الإعانة والتوفيق، فلربما كان في الرد المتكرر خير وهو لا يعلم، ولربما كان له نصيب ينتظره، فلما يكون متشائما، ولما لا يقول لعل النصيب لم يأتي بعد، ولا بعد في خير، وفي الله مطمع ولا يأس من روح، وفي القلب إيمان. وأعرف شخصا من الناس يقول: تقدمت للزواج في المرة الأولى ما يزيد على 20 مرة، وقد وصل بي اليأس ما وصل، ولكنني صبرت ووفقت بزوجة أنست بها وأنست بي. وبعضهم يخطب مرة أو مرتين ثم يفقد ثقته بنفسه، وهذا لا ينبغي كما مر. المسألة 21، المجاملة في كتابة المهر. المهر اسم للمال الواجب للمرأة على الرجل بالنكاح أو الوطأ، وقد سماه الله في كتابه صداقا وأجرا وفريضة، ويجب إمضاء المهر الذي اتفق العاقدان على تسميته عند العقد سواء كان كثيرا أو قليلا. والعلماء يستحبون تسميته اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ودفعا للخصومة. قال أبو بكر ابن محمد الحسيني رحمه الله: المستحب ألا يعقد عقد النكاح إلا بصداق اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يعقد إلا بمسمى، ولأنه أدفع للخصومة. وقد نقل ابن عبد البر إجماع أهل العلم على وجوب المهر، ولما نقل الإجماع بين وجوب تسميته فقال رحمه الله: أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا، انتهى كلامه. ومع هذا تجد من الناس من لا يسمي المهر حقيقة، إما حياء أو مجاملة أو نحو ذلك، فقد يدفع 100,000، وإذا سئل عن المهر عند كتابة العقد قال: المهر 1,000 ريال. وهذا كذب لا مسوغ له، بل هو مما يوقع في الحرج والخصومة، فقد تأخذ الزوجة أو أهلها المهر، وقبل دخول الزوج بزوجته قد يطرأ لهم ما يصرفهم عن الزواج، وقد يكونون أنفقوا المهر ولم يبق منه شيء، وإذا كانوا لئاما جحدوا ما أخذوه من الزوج وقالوا: ليس له علينا إلا المبلغ المثبت في أوراق العقد. وقد يكون المثبت في العقد 1,000 بينما قد دفع الخاطب 100,000. وربما يكون أهل الزوجة قد بيتوا هذه النية، وقد حصل هذا، وربما يطرأ على الزوج ما يصرفه عن الزواج قبل الدخول، ولو صدق الطرفان لكان خيرا لهم ولا ما وقعوا في الخصومات والحرج. المسألة 22، التحرج من عرض المولية على الكفيء. فمن الناس من عنده مولية أو أكثر ولا يوفق بمن يطرق بابه للخطبة، وربما أتاه من لا يرضى دينه وخلقه فيرده، وربما يكون في مكان نائي، وربما قد تكون بناته لا يعرفن عند الناس، ومع ذلك تراه يتحرج من عرض مولياته على الأكفياء، فتلبث المولية من عمرها سنين، وربما تطاول عليها العهد وفاتها الركب ورغب عنها الخاطبون، ولو عرضها وليها على كفيء أو أكثر لربما انتفى المحذور. بل إن من الأولياء من يعدون عرض المولية سبة وعارة، ويخشى أن يظن العيب والنقص في مولياته، فهو يخشى من هذا الأمر، وهذا من الخطأ والقصور، إذ ليس عرضك موليتك على الكفيء سبة ولا عارة، سواء قبل الخاطب سواء قبل الذي عرض عليه أو لم يقبل، فلك في سلفك الصالح أسوة حسنة. فهذا الخليفة الراشد المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقوم بهذا العمل من غير ما تحرج، فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا قال فيه: باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير. ثم ساق بسنده حديث عمر رضي الله عنه، وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين تأيمت، أي مات زوجها، حفصة بنت عمر من خنيس ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي بالمدينة، فقال عمر بن الخطاب: أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة، فقال: سأنظر في أمري. فلبثت ليالي ثم لقيني فقال: قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا، فلم يرجع إلي شيئا، وكنت أوجد عليه مني على عثمان، يعني وجدت في نفسي غضبا عليه، فلبثت ليالي، ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه، فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي. انظروا إلى رهافة ذوقه رضي الله عنه وشدة إحساسه. لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال عمر: انظر إلى صراحته أيضا. قلت: نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: وفيه عرض الإنسان بنته وغيرها من مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه، لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك. وفيه أنه لا بأس بعرضها عليه ولو كان متزوجا، لأن أبا بكر كان حينئذ متزوجا. انتهى كلامه. فليس من العيب أن تعرض موليتك على أهل الخير، فلست أعلم من عمر ولا آنف ولا أورع منه. ثم هل أتاك نبأ التابعي الجليل سعيد ابن المسيب رحمه الله حينما عرض ابنته على أحد طلابه ثم زوجها إياه بعد أن رفض سعيد تزويجها من ابن الخليفة؟ قال أبو بكر ابن أبي داود كما ذكر عنه الذهبي في السير: كانت بنت سعيد ابن مسيب قد خطبها عبد الملك لابنه الوليد فأبى عليه، فلم يزل يحتال عبد الملك عليه حتى ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء، وألبسه جبة صوف، ثم قال، أي أبو بكر ابن أبي داود: حدثني أحمد ابن أخي عبد الرحمن ابن وهب قال: حدثنا عمر ابن وهب عن عطاف ابن خالد عن أبي حرملة عن ابن أبي وداعة. وبعض الناس يقول أبو وداعة، والصحيح كما ذكر الذهبي أنه ابن أبي وداعة يعني كثيرا. قال: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا 2 أو 3. قال: أنا. قلت: وتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على 2 أو 3. فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي. انظروا إلى صلاح الإنسان كيف ييسر الله له ما ييسر. فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا، فإذا بابي يقرع، فقلت: من هذا؟ قال: سعيد. فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فخرجت فإذا سعيد، فظننت أنه قد بداله، إن المحب بسوء ظن مولع، يقول: خشيت أنه قد طرأ له ما طرأ، وأنه قد عدل عني، ولا ألومه في ذلك. فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: أنت حق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا فتزوج، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفه في طوله، ثم أخذها بيدها فدفعها إلى الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت الباب، ثم وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا تراه، ثم صعدت إلى السطح فرميت جيراني، ولا تظن أنها الدور العاشر، سطح صغير قليل. يقول: فرميت الجيران، يعني ناديت بهم، فجاءوني فقالوا: ما شأنك؟ فأخبرتهم ونزلوا إليها، وبلغ أمي فجاءت وقالت: وجهي من وجهك حرام، إن مسستها قبل أن أصلحها إلى 3 أيام. فأقمت 3 ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق زوج. فمكثت شهرا، كانوا يعرفون الشهر في السابق، لا آتي سعيد بن المسيب، ثم أتيته وهو في حلقته فسلمت، فرد علي السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس. فلما لم يبق غيري قال: ما حال ذلك الإنسان؟ فقلت: خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. فانصرفت إلى منزلي، فوجه إلي 20,000 درهم. ومما قاله أيضا: إن رابك شيء فالعصا. ومما يذكر أيضا أنه أراد أن يذهب إلى حلقة سعيد فقال: تجلس، كل علم سعيد عندك في البيت. قال أبو بكر ابن أبي داود ابن أبي وداعة، هو كثير ابن المطلب ابن أبي وداعة. انتهى كلام الذهبي رحمه الله. وبعد ما تبين لك أيها الولي هدي السلف في عرض المولية لا يخالك، وأنت إن شاء الله ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، تتحرج من عرض موليتك على أهل الخير. ومن الطرق الممكنة في هذا الصدد لمن يستحي من عرض المولية بنفسه أن يتحرى الرجل الصالح المناسب ثم يوصي من يعرفه كي يفاتحه بالأمر، أو يشير عليه بأن فلانا عنده ابنة أو مولية وهذه صفاتها فلو سألت عنها ثم تقدمت لخطتها، فيكون هو سلم من العرض بنفسه. ومن الطرق أن يذهب إلى والد ذلك الصالح أو أحد إخوانه فيخبرهم بالأمر ويوصيهم بالإشارة على ابنهم أو أخيهم بالتقدم للخطبة. ومنها ما سبق ذكره، أن يأتي الولي لمن يتحرى فيه الخير فيعرض عليه موليته مباشرة. وهكذا يتبين لنا أن التحرج من عرض المولية على الكفيء تحرج ليس في محله، بل إن الأمر أكبر من ذلك، إذ يسوغ للمرأة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح. فقد بوب الإمام البخاري رحمه الله بابا في صحيحه قال فيه: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، ثم ساق حديثين في هذا الباب. ولا أريد أن أسوق الحديثين حتى لا يطول الحديث، وإنما قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديثين السابقين وفي الحديثين: جواز عرض المرأة نفسها على الرجل وتعريفه رغبتها فيه وأنه لا غضاضة عليها في ذلك، وأن الذي تعرض المرأة نفسها عليه بالاختيار، لكن لا ينبغي أن يصرح لها بالرد بل يكفي السكوت. انتهى كلامه. ولا ريب أن أكثر النساء تستحي من ذلك، ولعل من الطرق المجدية في ذلك أن توصي من يعرضها على الرجل الصالح. المسألة 23: التحرج من قبول المولية إذا عرضت. فبعض الناس قد يتحرج من قبولها إذا عرضت عليه لظنه أنها لم تعرض إلا لعيب فيها، أو لأنها لم تخطب ووليها يريد الخلاص منها أو نحو ذلك. فهذه الظنون لا يحسن أن تساور من عرضت عليه، بل يحسن به إذا عرضت عليه وكان راغبا في الزواج، وكانت المعروضة من أسرة كريمة، ألا يكون عرضها حائلا دون الزواج منها، فقد تكون على درجة كبيرة من الملائمة، بل قد تكون قد خطبت أكثر من مرة، وقد يكون وليها خائفا من الحرج إذا خطبها من لا يستطيع رده، فحرص على المبادرة في تزويجها من الكفيء. وقد يكون محبا لمن عرضها عليه، معجبا به، إلى غير ذلك من الأسباب. فإذا عرض عليك أو إذا عرض عليك أحد من الناس موليته وكنت راغبا في الزواج فاستشر واستخر وقم بما يلزم من التحري والسؤال، ثم اتخذ قرارك المناسب، فلعل الخير في من عرضت عليك. المسألة الرابعة والعشرون: المجاملة في قبول المولية إذا عرضت. فكما أن من الناس من يتحرج من قبول المولية إذا عرضت عليه، فكذلك هناك من يجامل فيقبلها دون أن يكون له فيها رغبة، وإنما قبلها مجاملة وحياء وإكراما لمن عرضها عليه. فينبغي ترك المجاملة إذا لم يقتنع بالزواج. ثم إن كان راغبا في الزواج فلا يقبل المعروضة بإطلاق ولا يردها بإطلاق، بل يتحرى ويأخذ بالأسباب كما سبق. ثم إنه ينبغي لمن عرضت عليه المولية ولم ير ملاءمتها له أو لم يكن مريدا للزواج أن يتلطف بالرد على وليها، وأن يشكر له صنيعه وإحسان ظنه، وأن يدعو له ولموليته بالخير كما يحسن به، أن يحفظ سر هذا العرض وأن لا يشيعه بين الناس فيكون سببا في زهدهم بالمعروضة. المسألة 25: الغضب من رد المولية. فمن الأولياء من يغضب أشد الغضب إذا عرض موليته على أحد ثم أبدى له العذر من عدم قبولها، فتجد هذا الولي يغضب على رفض العرض ويصف هذا الذي عرضت عليه باللؤم وأنه ليس أهلا للإكرام، وهذا من الخطأ. وإلا فماذا يضيرك إذا عرضت موليتك ثم لم تناسب من عرضت عليه؟ أفأنت تكره الناس على الزواج من مولياتك؟ وعمر رضي الله عنه لم يغضب من عثمان، لأن مع أنه اعتذر إنما وجد في نفسه على أبي بكر لأنه لم يقل شيئا، ولما بين له السبب في عدم إبدائه شيئا ذهب ما في نفسه. ثم أيها الولي لا يشتد عليك إذا ردت موليتك، فعسى أن يجازيك الله بحرصك عليها فيوفقها بالزواج الصالح الذي يسعدها، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المسألة 26 أو المسألة 26: التحرج من زواج الأخ الصغير قبل الكبير أو الصغرى قبل الكبرى. ولا ريب أن العادة محكمة، وأن كل عرف لا يخالف الشرع فإنه يؤخذ به، ولقد جرت عادة الناس وأعرافهم أن يتزوج الكبير من الإخوان قبل الصغير، وأن تتزوج الكبرى قبل الصغرى، لما في ذلك من مراعاة الترتيب في السن، ولما يفضي إليه تقديم الصغير على الكبير من التساؤلات، فلا يحسن إهمال الترتيب بلا مسوغ. ومع ذلك لا ينبغي التحرج والتشدد والتضييق في هذه المسألة، فقد يكون الأخ الكبير معرضا عن الزواج أو راغبا في تأخيره، وقد تكون لديه أسباب تعوقه عن الزواج، وفي الوقت نفسه قد يكون الأصغر محتاجا إلى الزواج، وقد تكون أسبابه متوافرة فيه، فما المانع من تزويج الأصغر قبل الأكبر؟ وكذلك الحال بالنسبة للفتيات، فقد ترد الكبرى من يتقدم لخطبتها فيرغب الخطاب عنها، وقد تكون مؤثرة لإكمال الدراسة، وقد تكون متعنتة ذات شروط تعجيزية، وقد تكون عنيدة لا تستجيب لنداءات والديها، وقد يكون لديها عذر لا تستطيع الإفضاء به، فما ذنب الصغرى في مثل هذه الحالة؟ وما المانع من تزويجها قبل الكبرى؟ بل قد يكون تزويجها سببا لتحرك الكبرى وحرصها على الزواج. أيها الأحبة، للحديث صلة وبقية يوم غد إن شاء الله تعالى، فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.